إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فنبدأ على بركة الله أيها الإخوة بهذا الدرس الجديد، وهو شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحقيقة أيها الإخوة، لا أريد أن أعيد الكلام الذي أذكره في بداية كل درس. أقول كما تعلمون، الدرس موعده كما هو معلوم للجميع يوم الخميس بعد صلاة الفجر. وكما تعلمون أيضا أن الكتاب طويل، لكن نحن وضعنا قاعدة، وهي أن المسلم في طلب العلم يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فكما تعلمون أن العمل المداوم محبوب إلى الله تبارك وتعالى، وعمل يحبه الله عز وجل لا شك سيضع فيه البركة، كبقية الدروس صحيح مسلم صحيح البخاري والعقيدة وغيرها، فنحن مستمرون فيها درس في الأسبوع. وأيضا هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، فلهذا ولغيرها سنبدأ على بركة الله في هذا الكتاب ونستمر به على بركة الله، ونسأل الله عز وجل السداد والتمام والتوفيق. وهو كتاب كما تعلم عظيم، كتب الله له القبول، فهو كتاب عظيم منتشر، وهذا والله أعلم لإخلاص مؤلفه رحمه الله رحمة واسعة. وطريقتنا نشرح في كل درس حديثين أو ثلاثة حديث أو أربعة أحاديث فقط، ونذكر الفوائد والأحكام المتعلقة بها. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكون هذا العلم علما نافعا مؤثرا، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا بأس بترجمة مختصرة للإمام النووي رحمه الله مؤلف هذا الكتاب رحمه الله رحمة واسعة. وحيث أيها الإخوة أنه سبقت ترجمته في شرح الأربعين النووية، فحتى يتكرر الكلام وأكثر الحاضرين حضروا درس شرح الأربعين النووية، فالشريط معاكم ومفرغ في المذكرة، فترجمته موجودة في الشريط الأول ضمن شرح الأربعين النووية. ونبدأ بالباب الأول. قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ذكر الإمام رحمه الله في باب الإخلاص هذه الآيات قبل أن يذكر الأحاديث، ذكر هذه الآيات التي تدل على الإخلاص. ذكر الآية الأولى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومعنى هذه الآية أي وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده قاصدين بعبادتهم وجهه تبارك وتعالى، مائلين عن الشرك هي الإيمان، ويقيموا الصلاة التي هي أشرف عبادات البدن، ويؤدوا الزكاة لمستحقيها، فإن الزكاة مال معلوم، مال في الشريعة الإسلامية يدفعه الغني لمن يستحقها، وهذا من الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وذلك هو دين الاستقامة وهو الإسلام. هذا المعنى الإجمالي لهذه الآية، ففيها الأمر بالإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص أن توحد الله تبارك وتعالى، فلا تعمل أو أن يكون عملك خاليا من الشوائب، وأن يكون مريدا وجه الله تبارك وتعالى. وذكر في هذه الآية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا يدل على أهمية إقامة الصلاة ويدل على أهمية إيتاء الزكاة. وهنا فائدة أذكرها لكم وقد ذكرتها لكم في التفسير، دائما وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الزكاة والصلاة في آيات كثيرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولعدة حكم، لكن أذكر حكمة واحدة ذكرها السعدي رحمه الله، يقول لأن الصلاة متضمنة الإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة الإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق. نعم، فهذا من أحسن ما قيل لماذا يعني دائما يقرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة. الآية الثانية قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يخبر الله عز وجل أنه لن ينال الله من لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها شيء، لكن يناله يعني الأجر الإخلاص فيها، وأن يكون القصد بها وجه الله تبارك وتعالى. فحينما يأمرنا الله عز وجل بالذبائح بالضحايا وغيرها فلن ينال الله شيئا من لحومها، فالله غني عنا وعن عباداتنا وعن طاعاتنا وعن صدقاتنا، ولكن يناله التقوى منكم، يعني يستفيد من هذه الأعمال المخلص لله عز وجل، ينال الأجر عند الله تبارك وتعالى، فعلى قدر إخلاص الإنسان كما سيأتي يكون أجره. الآية الثالثة قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. المعنى يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، أي أن الله عز وجل يعلم ما تخفيه الصدور وما تبديه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، بل علمه محيط بسائر الخلق في جميع الأوقات، يعلم الكليات والجزئيات الصغائر والكبائر، يعلم ما في الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله عز وجل عليم بكل شيء بكل شيء. الآية لماذا ذكرها الإمام النووي في باب الإخلاص؟ فيها التحذير من الرياء، تحذير للمرائي الذي يظن أنه يرائي في قلبه ولا يعلم به أحد. نقول الله عز وجل يعلم ما في قلبك، هل حينما تصلي أو تصوم أو تدعو لله أو لغير الله، وفيها التنبيه على وجوب الإخلاص، لأن الله يعلم ما في قلبك، انتبه، يعلم ما في قلبك لا يخفى عليه شيء، فيجب أن تخلص ويجب أن تحذر من الرياء. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله الحديث الأول، قال رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هذا الحديث أولا راوي الحديث راويه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، العدوي القرشي، أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين، كان من أشراف قريش، أسلم في السنة الخامسة أو السادسة من البعثة، فكان في إسلامه عزا للمسلمين لقوته وشدته على الكفار، شهد المشاهد كلها وتولى الخلافة بعد أبي بكر بعهد منه، وهو فاروق هذه الأمة وأعز الله به الإسلام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، رواه البخاري، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن من أمتي أحد فعمر رضي الله عنه وأرضاه. كانت خلافته 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته 23، وله من العمر 63 عاما. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي في المحراب، وله مناقب كثيرة، لكن أيها الإخوة لا نستطيع أن نستطرد فيها لأن البحث في الحديث، وإن له يعني مناقب كثيرة، مناقب كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، بل هو أول حديث في صحيح البخاري. معاني الكلمات، قوله إنما، إنما أداة حص يؤتى بها للحصر، وقوله بالنيات جمع نية وهي عزم القلب على فعل الشيء، وقوله في الحديث من كانت هجرته الهجرة الأصل الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. طيب، وقوله لدنيا، الدنيا حقيقتها ما على الأرض من الهواء والجو مما قبل الساعة، وسميت بذلك لسببين: لدنوها عن الآخرة ولدناءتها وحقارتها. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. الفوائد: هذا الحديث أيها الإخوة كما تعلمون فيه فوائد كثيرة، لكن سأقتصر على المهم منها حتى نستمر في الحديث. هذا الحديث كما تعلمون من الحديث الهامة التي عليها مدار الإسلام، حتى قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى فائدة من هذا الحديث. قال الشافعي: يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، ولأهميته ابتدأ به الإمام البخاري في صحيحه، مع أن الإمام البخاري في صحيح الكتاب الأول ما هو؟ بدء الوحي. فما علاقة إنما الأعمال بالنيات في كتاب بدء الوحي؟ قال بعض العلماء: إنما بدأ به البخاري صحيحه ليبين نيته، كأنه يقول: إن كان هذا عملي خالصا لوجه الله تبارك وتعالى فسيكتب له القبول، وإن كان غير ذلك فلن يكتب له القبول. هذه حكمة والله أعلم من أن الإمام البخاري بدأ صحيحه بهذا الحديث. والإمام النووي رحمه الله بدأ كتابه رياض الصالحين بهذا الحديث، وكذلك في 40 النووية، وكذلك في كتابه الأذكار. فهو حديث عظيم، بل ألفت فيه مؤلفات في شرحه. قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هما جملتان بمعنى واحد أم مختلفتان؟ الراجح، طبعا بعض العلماء قال بمعنى واحد، جملتان بمعنى واحد، الثانية تأكيد للأولى، لكن الصحيح أن الأولى غير الثانية. الأولى سبب، إنما الأعمال بالنيات سبب، يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل عمل لابد فيه من نية، كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل لابد أن يكون من نية. فمثلا إنسان خرج من بيته وركب السيارة وذهب إلى المسجد، هذه نية، ركوبه بالسيارة وذهب هذه نية، قام يتوضأ هذه نية. النتيجة: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه النتيجة. فإذا نويت هذا العمل لله والدار الآخرة حصل لك ذلك، وإن نويت الدنيا فليس لك إلا ما نويت. مثال: هذا إنسان خرج من بيته وركب السيارة وذهب إلى المسجد، إن كان ذهب لله فهو لله، وآخر خرج من المنزل وركب السيارة ذهب إلى المسجد ليراه الناس، وآخر ركب السيارة وخرج وركب السيارة ذهب إلى المسجد من أجل المدح، والآخر من أجل المال، هذه النتيجة. إنما لكل امرئ ما نوى، هم كلهم ذهبوا إلى المسجد، هذا الذي لله له لله حصل على ذلك، واللي من أجل الدنيا ليس له عند الله شيء، وإنما له ما نوى. هذا معنى الحديث. فالصحيح أن الأولى سبب والثانية النتيجة، أي ليس لك من عملك إلا ما نويت. الله أكبر. ولذلك قلنا من فوائد الحديث: الحديث دليل على وجوب إخلاص النية لله تعالى في جميع الأعمال والأقوال، لأنه ليس للإنسان من عمله إلا ما كان خالصا لله تبارك وتعالى. قد جاءت النصوص الكثيرة تأمر وتبين أهمية الإخلاص، وأنه لا يقبل العمل إلا ما كان لله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتمكين والرفعة، من عمل منهم عمل الآخرة الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب، رواه أحمد. والإخلاص كما قلت تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، هذا هو الإخلاص. وإلا للسلف تعريف كثيرة كلها تدور حول هذا المعنى، وهو أن يصف العمل من ملاحظة المخلوقين، أي إفراد الحق في الطاعة بالقصد، أن يريد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله عز وجل، كقول بعضهم: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن، إلى غير ذلك. فالمقصود أن الإخلاص أن يقصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى. وقد تكاثرت وتنوعت أقوال السلف في الإخلاص وفي أهميته. يقول بعض السلف: المخلص من يكتم الحسنات كما يكتم السيئات. صدق رحمه الله. الواحد منا أيها الإخوة لو يفعل سيئة تجده ماذا؟ يكتمها حتى من نفسه، لا يعلم بها أحد. فلماذا لا يكتم الحسنات كما يكتم السيئات؟ إذن هو قادر، لكن تحتاج إلى همة وعزيمة. كما أنك تكتم السيئات التي تفعلها لوحدك، فيستطيع الإنسان يكتم الحسنات. وقال سهل: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيها نصيب. وفعلا، لأن النفس تريد المدح، تريد المحمدة، تريد أن يثني عليها الناس، فلذلك أصبح الإخلاص من أصعب الأمور. وقال يوسف بن حسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. الله أكبر، كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل ويذهب. أين أعداء ابن تيمية؟ ما حد يعرف. وابن تيمية بقي وبقيت كتبه تدرس وتدافع عن الإسلام. أحمد بن حنبل: أين الذين وقفوا ضد الإمام أحمد؟ وأين الوزراء في زمن الإمام أحمد؟ ما بقي منهم أحد، بقي أحمد بن حنبل. البخاري ومسلم. قال أبو سليمان الدراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. وقال نعيم بن حماد: ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. وقال ابن القيم في كتابه الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. الله أكبر. والأقوال كثيرة، يعني ليس المجال، هذا فقط تذكير. ولذلك قال أحد العلماء وهو من شيوخ المالكية: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة. الله أكبر، الله أكبر. وهذا يذكرني بحديث: ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد لدين المرء من الشرف والماء. أعيد هذه الكلمة الجميلة: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة. وقال بشر بن الحارث: لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. والأقوال كثيرة. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله، لأنني نظمتها لله. ذكر ذلك الذهبي في السير وغيره. وخلاص السلف أمر مشهور، قال أهل السير: ما رؤي الربيع متطوعا في مسجد قومه إلا مرة واحدة. وكان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداة أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه، وكل ذلك ليخفي عليهم العمل. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي، فإذا دخل عليه الداخل نام على فراشه. وحسان بن أبي ثابت تقول عنه زوجته: كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سلى نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي. وقال أبو حمزة: كان علي بن حسين يحمل الجراب، جراب الخبز، على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن حسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. وأقام عمرو بن قيس 20 سنة صائما ما يعلم به أهله. قال ابن الجوزي: كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه. وقال محمد بن واسع: إن كان الرجل لا يبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم به. واسمع للإمام الشافعي الإمام الدرة أبو عبد الله الشافعي يقول: وجدت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يقصد علمه، تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. لله دره. قوم الإخلاص كان يعني كانوا يحرصون كل الحرص، بخلاف بعض الناس في هذا الزمان. أي عمل فإنه يعلن ويكتب ويخبر به، والله المستعان. طيب، والآن أيها الإخوة أذكر لكم بعض فضائل الإخلاص. فإن للإخلاص فضائل عظيمة رائعة مهمة ينبغي على المسلم أن يعرفها ليقوده ذلك إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. أولا أن من فضائل الإخلاص أنه سبب لمغفرة الذنوب، والدليل على ذلك قصة المرأة الزانية التي سقت الكلب فغفر الله لها، والقصة معروفة في البخاري ومسلم، وستأتينا في رياض الصالحين فإن المؤلف سيذكرها. نعم، فهذه المرأة كما يقول ابن القيم زانية ومع ذلك غفر الله لها، لماذا؟ لما قام في قلبها من حقائق الإيمان والعبودية في هذه اللحظة. فمنها أنها لم تعمله ابتغاء الأجر من أحد، لأنها تعطي من؟ تعطي كلبا، فلا تنتظر منه جزاء ولا تنتظر منه شهادة ولا تنتظر منه ثوابا ولا تنتظر منه شكرا، كلبا تسقي كلب، فمن يسقي الكلب هل ينتظر منه شهادة تقدير؟ هل ينتظر منه شكر؟ أبدا. فهذا من إخلاصها. نعم، إن من علامة الإخلاص أن الإنسان لا ينتظر ثوابا. من ينتظر من الناس الثواب والجزاء والأجر لم يكن مخلصا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى. الله أكبر. ثانيا أنه لم يرها أحد إلا الله، وهذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث، فإنها كانت لوحدها، وهذا يدل على إخلاصها. ثالثا أنها أتعبت نفسها في سقايتها لهذا الكلب، فنزلت في البئر مع أنها امرأة، ثم ملأت خفها بالماء وحملته بفيها، ثم سقت هذا الكلب الحقير. فتأمل ما قام في قلبها من أسرار الإخلاص، فعندما تمت هذه الحقائق في قلبها أحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء والزنا، فغفر الله لها. الله أكبر. الفائدة الثانية أنه يصرف الفتنة على القلب، ويسلم الإنسان من الوقوع في الحرام. يقول ابن تيمية في الفتاوى: فلا تزول الفتنة على القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل. وإن كان هناك مثال أيها الإخوة، فيوسف عليه الصلاة والسلام، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بفتنة أنقذه الله ونجى منها بفضل الله عز وجل، ثم بفضل إخلاصه وتقواه. فإن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن تيمية في الفتاوى: فإن قوة إخلاص يوسف عليه السلام وخشيته من الله كان أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبه لها. الله أكبر. نعم أيها الإخوة، إن يوسف عليه الصلاة والسلام نجاه الله عز وجل بفضل الله، بفضل إخلاصه وتقواه، مع أن الداعي للوقوع شديد. نعم، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله. فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي ها هنا في غاية القوة، وذلك فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي ها هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه. نعم، سيذكرها ابن القيم: ومع ذلك نجاه الله، مع أن قوة الداعي لهذا الفعل قوية، ومع ذلك نجاه الله. نسمع بعض هذه الدواعي وهي قوية جدا ومع ذلك أنجاه الله. أولا: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله للمرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء. وطبعا هذا لا يذم إذا صادف حلالا. ثانيا: أن يوسف عليه السلام كان شابا، وشهوة الشاب وحدته أقوى. ثالثا: أنه كان عازبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر قوة الشهوة. رابعا: أنه كان في بلاد غربة يتأتى الغريب فيها قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. خامسا: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. سادسا: أنها غير ممتنعة ولا آبية. سابعا: أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. ثامنا: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرغبة والرهوة. تاسعا أنه لا يخشى أن تنم عليه ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. عاشرا أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا. 11 أن استعانت عليه بأئمة المكن والاحتيال فأردته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، واستعان هو بالله عليهن فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. 12 أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. 13 أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: أعرض عن هذا، وللمرأة: واستغفري ذنبك إنك كنت من الغاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيره، ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا. قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبى إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. الله أكبر. إذن الإخلاص سبب للنجاة يا أخي المسلم. ثالثا أنه به تكتمل العبودية لله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكلما قوي إخلاص العبد كملت عبوديته، كما تعرفون، والله يضاعف لمن يشاء، قال بعض العلماء: بالإخلاص كابن كثير، وقال ابن المبارك: رب عمل قليل تكبره النية. رابعا أنه سبب لاستغناء القلب عن الناس. قال ابن تيمية رحمه الله: لا يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يحب إلا له، ولا يبغض إلا له. وأيضا من فضائل الإخلاص أنه سبب لقبول الدعاء. والدليل على ذلك قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، وفيها في القصة أن كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم. والقصة معروفة في البخاري ومسلم. ومن فضائل الإخلاص أنه سبب للنصر على الأعداء. ففي حديث سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وأيضا سبب للنجاة من النار يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله فإن ذلك دليل على أنه لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار. وهنا فائدة عن ذي النون، قال رحمه الله: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية العمل في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وقوله هذا جميل أيها الإخوة، في فائدة لابن رجب رحمه الله أذكرها لكم، ذكرها رحمه الله في شرح الأربعين النووية حينما تكلم عن قضية يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، وأن هذه من علامات الزهد. قال رحمه الله، يقول أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها. فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم، فربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه، كما قال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. وقد مدح الله الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم قال رحمه الله: ولهذا يقال الزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة. فمن أخرج من قلبه حب الرياسة في الدنيا والترفع فيها على الناس فهو الزاهد حقا، وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذامه في الحق. وكقول وهيب بن الورد: الزهد في الدنيا ألا تأس على ما فات منها ولا تفرح بما آتاك منها. قال ابن السماك: هذا هو الزاهد المبرز في زهده. وهذا يرجع إلى أنه يستوي عند العبد إدبارها وإقبالها وزيادتها ونقصها، وهذا مثل استواء المصيبة وعدمها كما سبق. من فوائد الحديث أن الإخلاص شرط لقبول العمل، كما تعلمون أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: أولا أن يكون خالصا لحديث الباب وإنما لكل امرئ ما نوى، ثانيا أن يكون موافقا للسنة، فإن كان مخلصا غير موافق للسنة فهو مردود. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الموجود في القرآن: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو العمل الصالح؟ ما كان مخلصا وموافقا وموافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل الصالح ما جمع شرط الإخلاص وشرط المتابعة. من فوائد الحديث: الحديث دليل على التحذير من الرياء، وأن من عمل عمل لغير وجه الله فهو مردود. وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تبين خطر الرياء. الرياء أن يعمل عملا ليراه الناس، مشتق من الرؤية، يظهر العبادة ليراه الناس فيحمد عليها، نسأل الله السلامة. والفرق بينه وبين السمعة أن السمعة ليتحدث الناس، بينما الرؤية ليرى الناس عمله. يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشرك، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. الله أكبر، حديث رهيب، أخوف من الدجال الشرك الخفي. فهذا الحديث في فوائد: أولا أيضا فتنة المسيح الدجال، ثانيا خطورة الرياء، خطورة الرياء، ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على الصحابة. فيجب على الإنسان أن يخاف من الرياء وأن يخاف من الشرك الخفي، لأن هذا أمر جبلت عليه النفس إن لم يجاهدها. فالنفس مجبولة على حب الثناء والمدح والشرف. أخوف ما أخاف عليكم عندي من المسيح، أخوف من المسيح الدجال. فينبغي الإنسان يهتم وينظر لنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، والحديث معروف، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان الجريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم ذكر العالم ثم ذكر الكريم، عالم من أجل أن يقال عالم، والكريم من أجل يقال كريم. نعوذ بالله، أول من تسعر بهم النار هذه الثلاثة: من فعلها لله رفعه الله، ومن فعلها فعلها لغير الله عذبه الله. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي حديث أبي سعيد بن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادل: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي. فالعمل إذا كان رياء مردود، والعمل إذا دخله الرياء لا يخلو من أحوال. أولا أن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس من الأصل، يعني أن يكون العمل أصلا رياء، فهذا مبطل للعبادة وباطل ومردود. المقصود الرياء إما دنيا أو أن يمدح أو يثنى أو يحصل على مال، فهذا عمله مردود، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، نسأل الله السلامة. ثانيا أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، الرياء أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أمره الإخلاص لله ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة. فهذه العبادة لا تخلو من حالتين: الحال الأولى ألا يرتبط أول العبادة بآخرها، فهذه أولها صحيح وآخرها باطل. مثال: رجل عنده 100 ريال يريد أن يتصدق بها، فتصدق بـ50 صدقة خالصة لوجه الله، ثم طرأ عليه الرياء في الـ50 الباقي، فالأولى صدقة صحيحة مقبولة والـ50 الثانية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص. الحالة الثانية أن يرتبط أول عبادة بآخرها كالصلاة مثلا، فهذا له حالات: أولا أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فهذا لا يؤثر فيه. ثانيا أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها كالصلاة. مثال ضربنا مثال كالصلاة، فهل الصلاة أولها مرتبط بآخرها؟ نعم. ثالثا أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة، فهذا لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. بعض العلماء قال: حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه ميزان للأعمال الظاهرة. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث مثالا للعمل الذي يراد به وجه الله والذي يراد به غير الله بالهجرة، هذا مثال. فبعض الناس يهاجر ويدع بلده لله تعالى وابتغاء مرضاته، فهذا هجرته لله ويؤجر عليها كاملا ويكون أدرك ما نوى. وبعض الناس يهاجر لأغراض دنيوية، كمن هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل مال أو من أجل امرأة يتزوجها، فهذا هاجر لكنه لم يهاجر لله. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه. اسمع ماذا قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر بعض العلماء فائدة هنا، قال: في ذلك تحقير للدنيا ولشهواتها، لقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، حيث أبهم ما يحصل لمن هاجر إلى الدنيا، بخلاف من هاجر إلى الله ورسوله فإنه صرح بما يحصل له، وهذا من حسن البيان وبلاغة الكلام. والهجرة أيها الإخوة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقيم دينه، واجبة لأن المحافظة على الدين أصل أصيل ومن أهم الأمور، ومستحبة إذا كان الشخص يستطيع أن يقيم دينه فالأفضل أن يهاجر، لكن ما دام أنه يستطيع أن يقيم دينه فليست واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والهجرة أيها الإخوة تكون هجرة مكان وعامل وعمل. نعم، هجرة المكان كان ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه السوق، وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك، وأعظمه طبعا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وذكرنا أنها متى تجب ومتى تستحب. ثانيا هجرة عمل، أن يهجر المعاصي والفسوق، دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فحينما يهجر الإنسان المعاصي والذنوب فهذا تسمى هجرة. ثالثا هجرة العامل، يعني أن يهجر العاصي والفاسق. والعلماء رحمهم الله قالوا: الهجر كالدواء، إن نفع فاستعمله وإن لم ينفع لم تستعمله. فإن كان هجر هذا العاصي فيه منفعة وأنه يتوب ويعتبر فإنه يهجر وإلا فلا. وتأكد يا أخي المسلم أقول لك من هنا تأكد أنك لا تستطيع الهجرة إلا بتوفيق من الله، فإن الهجرة صعبة. أن يهاجر الإنسان الدشوش المحرمة، أن يهاجر الإنسان مكان الغيبة والنميمة، أن يهاجر مكان تربى عليه من 20 سنة كله معاصي، لا يستطيع إلا بتوفيق الله عز وجل. كثير من الناس يتمنى بس ما يستطيعون هجر الربا، هجر المحرمات إلا بتوفيق الله. وأن تتيقن أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا هاجرت هذا المكان، تركت الغناء، تركت النظر المحرم، تركت المحرمات، تركت المكان المحرم، تركت العمل المحرم لله، عوضك الله. ثقة عامة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا سعة. وإبراهيم لما هاجر عوضه الله بذرية الصالحة، والصحابة لما هاجروا عوضهم الله وفتح الله لهم البلاد وقلوب العباد. فمن هاجر لله عوضه الله عز وجل، فإن الله شكور. احفظ هذه القاعدة مني، هجرت شيء، هجرت دش محرم والناس يعتكفون عليه، هجرت ربا، هجرت رشوة، تركت الغيبة النميمة وغيرها مما هو منتشر في المجتمعات للأسف حتى الإسلامية، فابشر فإن الله سيعوضك لذة وحلاوة وخيرا وسعادة وبركة وكل شيء. نعم. الحديث دليل على التحذير من الدنيا وفتنتها. من أراد أن يهاجر الدنيا، هذا الناس يشغلوا في الدنيا. يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتى عليكم من زهرة الدنيا. قال بعض العلماء من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. قيل لعلي صف لنا الدنيا، قال ما أصف من دار، أولها أنا وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. قال ابن القيم الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا إليها فلا ترضى إلا بالدياثة. وقال الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها. وقال على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. وقال بعض الزهاد دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها. وقال حسن من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في دنياه في دنياك فألقها في نحلة. قال الشاعر أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وقال الآخر الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. ومنها التحذير من فتنة النساء، لأنه قال لدنيا أو امرأة، وهذا تخصيص بعد تعميم لخطر الافتتان بها، إنما خصها لخطر الافتتان بالنساء كما في الحديث فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة بر على الرجال من النساء. نكتفي بهذا أيها الأخوة، ولا الحديث في فوائد كثيرة، لكن حتى لا يطول بين الوضع ويطول بين المقام، ونستطيع أن نستمر في شرح حديث الكتاب حتى ننتهي منه كاملا كما طلب الإخوة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا العلم النافع العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل، وإن شاء الله الأسبوع القادم الدرس الثاني. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.